بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول رسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه كما ثبت في الصحيحين حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، هذا تمهيد بين يدي ذكر الثلاث بذكر العدد ووصف هذه الثلاث المعدودات بأن من كانت فيه وجد حلاوة الإيمان، وهذا من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فيه فائدتان: الأولى ذكر الثلاث يجعل الإنسان الذي يسمع هذا الكلام قبل أن تذكر الثلاث يحرص على معرفة هذه الثلاث وأنها ثلاث، فلو نقص منها شيء يكون فاته بعضها. فذكر الثلاث قبل الكلام وقبل ذكرها يجعل الإنسان على معرفة بالمعدود، يعني على حرص على معرفة المعدود، ولو فاته شيء من هذه الثلاث يعرف أنه نقصه شيء من هذه الثلاث. وهذا يسلكه النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحاديث التي يجعل السامع يتهيأ ويستعد حتى يأتي بالمعدود طبقا للعدد، فلا يفوته من المعدود شيء، لأنه مهد له بذكر العدد الذي هو ثلاث، مهد له بذكر العدد الذي هو ثلاث. ثم بيان أهمية هذه الثلاث في قوله: من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، يعني أن هذه الثلاث التي ستأتي لها أهمية كبيرة ولها شأن عظيم، لأن من وجدت فيه الثلاث وجد بهن حلاوة الإيمان، فيكون السامع حريصا على معرفة هذه الثلاث لأهميتها ولعظم شأنها ولكون الذي تكون فيه يكون وجد حلاوة الإيمان. وفي هذه الجملة أيضا بيان أن الإيمان له حلاوة، وأنه ليس كل يجد هذه الحلاوة، وأن من كانت فيه هذه الثلاث فإنه يجد الحلاوة، هذه الحلاوة التي يطمئن إليها قلبه وينشرح لها صدره، لأن الخير فيها والسعادة فيها. ولهذا نظائر من كلام الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، فكثير من الأحاديث يكون فيها ذكر الثلاث، وبعضها ذكر الأربع، وبعدها ذكر الخمس، بعضها ذكر الست، يأتي بالعدد من أجل أن يحرص على معرفة المعدود. وهذا من كمال بيانه ونصحه لأمته صلى الله عليه وسلم، فهو أنصح الناس للناس عليه الصلاة والسلام، فهو أكمل الناس نصحا وأكملهم بيانا وأفصحهم لسانا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ومن ذلك الحديث الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما، وهو آخر حديث في صحيح البخاري، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أتى بهذا العدد اللي هو كلمتان، وأتى بأوصاف هاتين الكلمتين، وهي ثلاث أوصاف عظيمة وجميلة: حبيبتان للرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان. فالله تعالى يحب يحب ذكره بهذا بهذا الذكر الذي هو سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فالله تعالى يحب من عباده أن يذكروه وأن يشكروه وأن يدعوه ويستغفروه سبحانه وتعالى. فسبحان الله وبحمده كلمتان حبيبتان للرحمن، وهما خفيفتان على اللسان، ما فيه صعوبة وما فيه مشقة وما فيه كلفة، كلام سهل. الإنسان يقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم خفيف على اللسان، ما فيه مشقة وليس بطويل ولا بكثير، وإنما كلمتان فقط. وهذه الكلمتان أيضا ثقيلتان في الميزان، وزنهما عظيم عند الله، وثقيلتان في الميزان عند وزن الأعمال. عندما توزن أعمال الإنسان يكون فيها ذكر الله بهاتين الكلمتين والثناء على الله بهاتين الكلمتين ثقيلتان في الميزان. كون النبي صلى الله عليه وسلم أتى بذكر الكلمتين ووصيا بهذه الأوصاف ثم ذكرهما بعد ذلك، يعني معناه أن الذي سيسمع هذا الكلام يحرص على معرفة الكلمتين. فمثل ذلك الذي معنا في الحديث: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. ثم جاءت الثلاث: الأولى أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فالله تعالى أعظم محبوب، وهو الذي يجب أن تكون له محبة التي لا يماثله فيها أحد ولا يساويه فيها أحد. فالخالق سبحانه وتعالى هو أعظم محبوب، ثم يلي محبة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي محبته عليه الصلاة والسلام تابعة لمحبة الله سبحانه وتعالى. فالله تعالى أعظم محبوب وهو الخالق، وأعظم محبوب من الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سوى الله ورسوله، ولكن محبة الله عز وجل أعظم من محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن محبة الرسول تابعة لمحبة الله، تابعة لمحبة الله سبحانه وتعالى. لكن الرسول والمرسل سبحانه وتعالى، الرسول صلى الله عليه وسلم والمرسل سبحانه وتعالى، تكون محبتهما أعظم من محبة أي مخلوق، أي محبوب، من محبة أي محبوب من الخلق. الله الخالق ومن سواه مخلوق، والله أعظم محبوب، ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم أعظم محبوب بعد الله سبحانه وتعالى، أعظم محبوب من الخلق، من البشر، من الخلق. فالله عز وجل له المحبة التي لا يماثلها شيء، لأنه الذي أوجد من العدم وتفضل بالنعم، وأعظم نعمة أن هدى للإسلام وأخرج من الظلمات إلى النور بالرسالة التي بعث الله بها رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام. فأعظم محبوب بعد الله عز وجل محمد صلى الله عليه وسلم. هذه المحبة ليست بمجرد الدعاوى والكلام، وإنما هي بامتلاء القلب بها وظهور ذلك على اللسان، وأن يكون العمل بالجوارح مطابقا لما قام في القلب وما جرى على اللسان، فيجتمع القلب واللسان والجوارح على ذلك. ولهذا يقول بعض السلف: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكنه ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال، ولكنه ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال. فلا بد من كون القلب يمتلئ بمحبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أعظم من محبة أي محبوب، وأن تكون محبة الله، محبة الرسول صلى الله عليه وسلم تابعة لمحبة الله سبحانه وتعالى، ويكون ذلك بالالتزام بما جاء به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة، فيصدق جميع الأخبار التي جاءت عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، ويمتثل الأوامر التي جاءت عن الله ورسوله عليه الصلاة والسلام وينتهي عن النواهي التي جاءت عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام, وأن يعبد الإنسان ربه طبقا للشريعة التي جاء بها محمد عليه الصلاة والسلام, فلا يعبد الله بالبدع والمحدثات والمنكرات والخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان, وإنما يعبد الله طبقا لما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام. وهذه علامة المحبة الصادقة كما قلت, الدعاوى لا تكفي ولا تغني ولا تشفي, وإنما الذي يعتبر ويعول عليه اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام فيما جاء به من عند الله, الالتزام بأحكام الكتاب والسنة, طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام, أن يراك الله حيث أمرك ولا يراك حيث نهاك, أن يراك الله عز وجل ممتثلا للأوامر مجتنبا للنواهي مصدقا للأخبار, تعبد الله طبقا للشريعة المحمدية التي بعث بها رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام, فلا تعبد الله بالبدع والمحدثات والمنكرات التي حذر منها الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله, من أحدث في أمرنا ما ليس منه رد, وقال من عمل عمل ليس عليه أمرنا فرد, وقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ, وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فمحبة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام تكون بالالتزام بما جاء في الكتاب والسنة, ما تكون بالدعوة. الإنسان قد يدعي محبة الله ورسوله وهو يعصي الله ورسوله, يدعي المحبة وهو عاص لله ورسوله, والمحب الصادق في محبته هو الذي تكون أعماله وأقواله في مرضاة الله عز وجل وفي طاعة الله وطاعة رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولهذا يقول الله عز وجل, قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. إيش علامة محبة الله؟ اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. إيش علامة محبة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ اتباعه صلى الله عليه وسلم. هذه علامة المحبة. ما هي علامة المحبة؟ الكلام الفارغ, الكلام الأجوف الذي يخلو من الصدق, بل المحبة الصادقة هي التي يكون فيها الاتباع, وهذه هي العلامة الدالة على صدق المحب. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. اتبعوني يعني التزموا بالكتاب والسنة, لأن الرسول عليه الصلاة والسلام جاء بالكتاب والسنة, واتباعه إنما يكون بالكتاب والسنة كما قال الله عز وجل, يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. الرد إلى الله الرد إلى كتابه, والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم الرد إلى سنته. فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر, ذلك خير وأحسن تأويلا, ذلك خير وأحسن مآلا وعاقبة. فلا بد من, 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 من تحقيق محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم باتباع الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وإذا حصلت محبة, وإذا حصل اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام حصل أو ترتب على ذلك محبة الله عز وجل للمتبع. ولهذا قل قال إن كنت قل إن كنت تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله, يعني هذه ثمرة اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام, أن الله تعالى يحبه, وإذا حبه سهل عليه كل خير وأقدم على كل خير وسلم من الشر, كما جاء في الحديث القدسي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال, قال الله عز وجل, من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب, ولا وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أحب شيء إلى الله التقرب إليه بأداء الفرائض, لأن الفرائض يثاب فاعلها ويعاقب تاركها. فأحب شيء إلى الله أن يأتي الإنسان الذي أوجب الله عليه والذي فرض الله عليه يأتي به. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه, فأحب شيء يتقرب به إلى الله هو ما فرضه الله كالصلاة والزكاة والصيام والحج التي هي الفرائض اللازمة وغيرها، بر الوالدين وصلة الأرحام وغير ذلك من مما جاء به الشرع من الأوامر والنواهي. فالأوامر تمتثل والنواهي تجتنب. ثم قال ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إيش اللي يترتب على محبة الله؟ فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعادني لأعيدنه. هذه نتائج محبة الله عز وجل. ومحبة الله تحصل باتباع الكتاب والسنة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هذا هو الذي يترتب على كون الإنسان يحب يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه يترتب على ذلك أنه يحصل على محبة الله. ومحبة الله عز وجل فيها كل خير وفيها سعادة الدنيا وسعادة الآخرة للإنسان. ولا تكون محبة الرسول ومحبة الله ورسوله بالدعاوى، لأن أمور الدنيا لابد فيها من البينات. الدعاوى في الدنيا لابد فيها من البينات، والدعاوى في الآخرة لابد فيها من البينات. فالدعاوى في الدنيا قال عنها الرسول عليه الصلاة والسلام لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماء. لو كان كل من يدعي على أحد يثبت حقه بالدعوة، كل يدعي ما يشاء ما دام مجرد دعوة سهل. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماء. يعني معناه يأتي إنسان ويقول المال الذي عندك لي أنا مولك، هذه دعوة. المال الذي تملكه هو لي مولك، أو عندك لي مبلغ كذا، هذه دعوة. الدعوة لا بد فيها من بينة، والبينة هي إقرار المدعى عليه. إذا قال المدعي أنا أطالبك بمبلغ كذا قال نعم صحيح أنا معترف، ثبت الحق بالإقرار. أنكر المدعى عليه ما هي البينة؟ شهود عدول يشهدون بأن له حق على فلان. لو يعطينا في دعواهم لادعى رجال القوم ولا قوم، ولكن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. إذا لم يقر المدعى عليه ولم يحضر المدعي بينة، النتيجة النهاية أنه يحلف المدعى عليه، وإذا حلف برئت ساحته لأنه ما أقر ولا جاء شهود يشهدون بأن الحق ثابت عليه. لم يبق إلا أن يحلف، فإن حلف برئت ساحته، وإن امتنع نكل قضي عليه بالنكول. معناه ألزم ألزم ما دام أنه لم يحلف، وإذا حلف برئت ساحته. فكذلك أمور الآخرة، من ادعى محبة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام عليه أن يقيم البينة. ما هي البينة؟ الدعوة ما تكفي، البينة اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، هذه البينة. ومحبة الله ورسوله عليه السلام كون أحب إليهما سواهما، هو كون الإنسان يكون عنده شيء لمصلحته وحاجته وما تميل إليه نفسه وما تستهي نفسه وما هو طاعة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا تقابل فعل شيء هو طاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم وفعل شيء هو من حظوظ النفس وفيه عدم الطاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فعلامة المحبة الصادقة أنه يقدم ما يحبه الله على ما تحبه نفسه وعلى ما تميل إليه نفسه. مثل الصلاة. الصلاة والذهاب إلى المساجد في الظلام إذا كان ما في نور في الشوارع وفي البرد الشديد وفي الحر الشديد، فإذا يعني تقابل طاعة لله وشيء تشتهي النفس بأن يكون جالس مع ناس ينشغل معهم عن الصلاة أو يكون في عمل من الأعمال الدنيوية وينشغل به عن الصلاة فيقدم بهذا ما تشتهي نفسه على ما هو طاعة لله سبحانه وتعالى. وكالإتيان لصلاة الفجر فإنها تكون في وقت شدة وقت الرغبة في النوم، الرغبة الشديدة في النوم، ولهذا جاء في أذان الفجر الصلاة خير من النوم. فالنوم فيه حظ للإنسان وفيه رغبة للإنسان واطمئنان للإنسان في بدنه، لكن الصلاة التي يدعى إليها هي خير من هذا الذي هو مرتاح فيه. ما تدعون إليه خير مما أنتم متلذذون فيه. فإذا قدم أن يبقى في فراشه وأن يتلذذ بالنوم ولا يجيب داعي الله الصلاة خير من النوم، فإن هذا علامة عدم صدقه في محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه يقدم حظوظه الدنيوية وما تشتهي نفسه على ما هو طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في الأذان الصلاة خير من النوم، يعني هذا النوم الذي أعجبكم وأنتم متلذذون فيه ومرتاحون فيه ما تدعون إليه خير مما أنتم فيه. فمن هب من فراشه عندما يسمع حي على الصلاة حي على الفلاح وقام وترك النوم اللذيذ الذي أعجبه وتوضأ، وقد يكون الماء باردا في الشتاء ويظهر للمسجد والجو قارسا باردا، هذا هو الذي قدم محبة الله على ما تشتهي نفسه، وهذا هو الذي يكون صادقا في أنه يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما من يقول يحب الله ورسوله ويقدم النوم على الصلاة ويبقى في الفراش وقد سمع حي على الصلاة حي على الفلاح، فهذا ليس صادقا في أنه يحب الله ورسوله، لأن محبة الله ورسوله تقتضي أن تقدم ما شرعه الله وما أمر به على ما تشتهي النفس وما تميل إليه النفس. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، هذه هي الخصلة الأولى من الخصال الثلاث، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سوى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الثانية أن تكون محابه تابعة لمحبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فيحب الإنسان الإنسان من أجل الله، من أجل أنه مطيع لله، من أجل أنه مستجيب لأمر الله مستقيم على أمر الله. يحب الإنسان غيره لله ومن أجل الله، فتكون محبته لغيره من الناس إنما هي تابعة لمحبة الله ورسوله. فيحب الإنسان من يحبه الله ورسوله، ومن الأشخاص مثل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ومثل أولياء الله الصالحين الذين هم مستقيمون على أمر الله، لأن الولاية ما هي حكر على أناس معينين يدعون الولاية ويغلى بهم ويصرف لهم شيء لا يصرف إلا لله. هؤلاء يكونون معبودين مع الله إذا صرف لهم شيء ما يستحقه الله، وأولياء الله عز وجل وصفهم الله بقوله الذين آمنوا وكانوا يتقون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم أولياء الله؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. الله بينهم في الآية التي بعدها. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم أولياء الله؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل ما كان مؤمنا تقيا فهو ولي لله. ما هي بالولاية حكر على أناس يعظمون وينزلون منازل لا يستحقونها وهم أيضا يتعاظمون ويحصل لهم الغرور والزهو وفتنة الناس بهم يعملون على ذلك. أولياء الله يتواضعون، ما هم يعظمون أنفسهم ويدعون الناس إلى تعظيمهم وإلى عبادتهم. أولياء الله عز وجل جمعوا بين الإحسان والخوف والتواضع، كما قال الله عز وجل والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يعني يعملون الأعمال الصالحة وهم خائفون لا تقبل منهم، يعملون الأعمال الصالحة وهم خائفون أن لا تقبل منهم. فهم يعملون الأعمال الصالحة وهم خائفون وجلون وهم متواضعون لله عز وجل، مثل ما جاء عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أنها وهي التي وهي صديقة بنت الصديق رضي الله عنها وأرضاها، أنزل الله براءتها من الإفك الذي رميت به بآيات تتلى في سورة النور، أولها إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، هذه آيات الإفك التي برأ الله بها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وقد أنزل الله تعالى بها هذه الآيات. لكن ماذا كان شأنها عندما أنزل فيها الآيات؟ تتواضع لله عز وجل، تقول أنا أستحق أن ينزل بالقرآن، أنا أهل أن ينزل بالقرآن. قالت كنت أتمنى أن الله يري نبيه صلى الله عليه وسلم في المنام رؤيا يبرئ الله بها، لأن رؤيا الأنبياء وحي، فهي تتمنى أن الله يبرئها مما رميت به بأن يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وأن يرى رؤيا فيها براءة لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. ثم قالت ولا شأني أهون من أن ينزل الله فيه آيات تتلى، ولا شأني أهون، أنا ما أستحق أن ينزل في القرآن، شأني أهون من أن ينزل الله فيه آيات تتلى. هؤلاء هم أولياء الله، هؤلاء هم أولياء الله، هذه ولاية الله، الإيمان والخوف والرجاء والتواضع لله سبحانه وتعالى. أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما كان في مرض موته وكان الناس يعودونه وقد طعن في بطنه فتقطعت أمعاؤه وكان يسقونه اللبن فيخرج من جوفه والناس يعودونه، فجاءه شاب وأثنى عليه ثناء عظيما وقال هنيئا لك يا أمير المؤمنين، صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسنت صحبته وجاهدت معه وولي أبو بكر فكنت ساعده وكنت وزيره أو كما قال ذلك الشاب، ثم وليت فعدلت ثم شهادة. قال وددت أن يكون ذلك كفافا لا علي ولا لي، وددت أن يكون ذلك كفافا لا علي ولا لي. هؤلاء هم أولياء الله. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول هالكلمات وهو من أهل الجنة ويعرف أنه من أهل الجنة وقد شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وذكر 10 من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم بشرهم الجنة، أولهم أبو بكر وثانيهم عمر. قال عليه الصلاة والسلام: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد بن وقاص في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة، وأبو عبيدة الجراح في الجنة. 10 أولهم أبو بكر وثانيهم عمر، فهو يعرف أنه من أهل الجنة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى قصرا في الجنة، وقيل له إن هذا لعمر بن الخطاب، يعني في رؤيا رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يقول هذا الكلام بعدما أثني عليه. قال: وددت أن يكون ذلك كفافا لا علي ولد. هؤلاء هم أولياء الله. أويس القرني من التابعين قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن خير التابعين رجل يقال له أويس القرني، يأتي مع أمداد أهل اليمن، وذكر صفاته صلى الله عليه وسلم. ثم قال: من وجده منكم فليطلب منه أن يستغفر له، فليطلب منه أن يستغفر له. فكان عمر رضي الله عنه يسأل عن ويس إذا جاء أمداد اليمن الذين يذهبون إلى 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 قتال فارس، يأتون اليمن مارين بالمدينة يذهبون إلى قتال الفرس، هؤلاء أمداد يمدون الجيوش، يمدون الجيوش التي ذهبت لغزو الفرس. فكان يسأل عن ويس فلقيه، صار من يعني أدركه وحصله مع الناس اللي جاي من اليمن يبرحون لبلاد الفرس لقيد الجهاد في سبيل الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بصفات، كان برا بوالدته، كان له أم كان برا بها وهو من قرن، وبه يعني به برص يعني برأه الله منه، وذكر شيئا من صفاته. فكان عمر يسأله حتى رأى أن الصفات متوفرة، أنت في كذا وحصل لك كذا وكذا. قال: نعم. أخبره النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجده فليستغفر. قال: استغفر لي. عمر الخطاب يقول: استغفر لي، وهو من أهل الجنة، هو من أهل الجنة. ويس القرن لما قال له استغفر لي يعني إيش كلامه؟ يعني راح وتعاظم. قال: أنتم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، أنتم اللي يطلب منكم الاستغفار، أنتم أصحاب الرسول. كل واحد من جانبه يتواضع ويهضم نفسه، ما هو زي الدجالين اللي في هذا الزمان يعطون أيديهم للناس يلحسونها ويعظمونهم ويقدسونهم، وإذا كان مات منهم أحد يعكفون على قبره ويستغيثون به ويدعونه من دون الله. ولاية الله عز وجل هي كما ذكر الله عز وجل: الذين آمنوا وكانوا يتقون. وأولياء الله عز وجل وسادات الأولياء هؤلاء أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، الذين هم خير الناس وخير القرون، ما كان مثلهم في الماضي ولا يكون مثلهم في المستقبل، ما كان قبلهم مثلهم ولا بعدهم مثلهم، رضي الله عنهم وأرضاهم. وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، تكون محبة الإنسان للناس تابعة لمحبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، تابعة لمحبة الله. وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، من أجل استقامته، من أجل صلاحه، من أجل عبادته، من أجل دعوته، من أجل إحسانه، يحب في الله ومن أجل الله. ما تكون محبة تابعة للدنيا، إن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون، يعني يريد الدنيا، إن حصلها رضي وإن ما حصلها. ما تكون محبة لتحصيل المال ويكون تعريف الحلال ما حل باليد، والحرام ما لم يصل إلى اليد، الحلال ما حله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله. وعند الناس الذين لا يبالون الحلال ما حل في اليد، اللي وصل اليد هذا هو الحلال، من أي طريق، سواء عن طريق ربا، سرقة، يعني أي شيء. فيحب من أجل الله ما يحب من أجل الدنيا، وإنما يحب من أجل الله عز وجل. وأن يحب المرأة لا يحبه الله، فهو يحب من يحبه الله ويبغض من يبغضه الله، ويحب ما يحبه الله من الأقوال والأفعال. ويبغض ما يبغضه الله من الأقوال والأفعال، فتكون محابه تابعة لمحبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذه الخصلة الثانية. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن المتحابين في الله أحد السبعة الذين ظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال سبعة ظلهم الله في ظلهم، وقال ورجلان تحابا في الله اجتمع على ذلك وتفرق عليه، يعني تلاقوا على محبة الله ورسوله وتفرقوا على محبة الله ورسوله، ما هو من أجل دنيا وحظوظ دنيوية، وإنما من أجل الله عز وجل، محبة في الله ومن أجل الله سبحانه وتعالى، ما تكون من أجل الدنيا. الخصلة الثالثة أن تكون محبة الإيمان في قلبه عظيمة بحيث لا يساويها شيء، كما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه لما ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب، قال أنس يحكي عن الصحابة قال فوالله ما فرحنا بشيء بعد الإسلام، ما فرحنا بشيء بعد فرحنا بالإسلام، لأن الفرح بالإسلام أعظم شيء يفرح به، أشد منا فرحا بهذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء مع من أحب، ثم قال أنس رضي الله عنه فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وعمر وأرجو من الله أن يلحقني بهم بحبي إياهم وإن لم أعمل مثل أعماله. فكون الإيمان أغلى شيء عنده وأهم شيء عنده، لأن هذه النعمة نعمة الإيمان أعظم النعم وأجل النعم، لا يماثلها نعمة ولا يساويها نعمة، لأنها نعمة الخروج من الظلمات إلى النور، نعمة الهداية إلى الصراط المستقيم، نعمة السلامة من دخول النار والعذاب فيها إلى غير نهاية والعياذ بالله. أجل نعمة أنعم الله بها على المسلمين أن هداهم للإسلام، هذه أجل النعم لا يماثلها نعمة. ولهذا قال الخصلة الثالثة وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار، يعني كما أن قذف في النار يكرهه ولا يوافق عليه، فكذلك أيضا لا يرجع عن الإيمان إلى الكفر ويكفر بالله عز وجل، وتكون كراهيته لأن يقذف أعظم من كراهيته من أن يقذف في النار، كراهيته بأن يكفر وأن يرجع عن هذا الإيمان الذي هذه حلاوته وذاق حلاوته، يكون يكره أن يرجع إلى الكفر، يعني أعظم مما كان يكره أن يقذف في النار، لأن كون الإنسان يقذف في النار هذا مكروه عنده، لكن أشد كراهية أن يعود إلى الكفر، أن يعود إلى الكفر. ولهذا أنا أذكر قصتين من الناس الذين فيهم صلاح وفيهم تقى نحسبهم كذلك ولا نزكي على الله أحدا. أحدهما كان في هذه المدينة وقد توفي قبل 22 سنة رحمه الله، كان نازل في مكان بين يعني في طريق قباء بين المسجد النبوي ومسجد قباء، وفي يوم من الأيام كان محافظ على الصلوات في المساجد، وفي يوم من الأيام خلبه النوم وقام وإلى الناس صلى صلاة الفجر مرة واحدة حصلت له، فتأثر وتألم وتعب لكونه نام عن صلاة الفجر يوم من الأيام، يوم واحد عن صلاة الفجر جماعة. ماذا فعل بعد ذلك؟ رأى أن يعالج نفسه وأن يعاقبها بأن يمشي إلى المسجد النبوي ويجلس فيه إلى بعد صلاة العشاء، حتى إذا سكر المسجد طلع وراح لبيته، عوضا عن هذا النقص الذي حصل له وهو كونه فاتت صلاة الفجر في المسجد. هذه ولاية الله، الذين آمنوا وكانوا يتقون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذا واحد. الثاني له ابن وحيد ما له ولد غيره، وكان قال هذا من زمان يوم كانت العمارة من 10 أدوار الطوب ينقل إليها على ظهور الرجال، ما جت الرافعات التي ترفعه إلى الدور العاشر وكذا، كان الطوب واللبن ينقل على ظهور الرجال إلى أعلى دور. فكان يقول أحب أن يكون وحيدي مستقيما على أمر الله، ولو كان رزقه يأتي مثل هذا الذي يحصل لهؤلاء العمال الذين يتعبون ويكدحون وينقلون اللبن إلى الدور العاشر على ظهورهم من أجل يحصلوا شيء يأكلونه لقمة عيش، وإذا سمع حي على الصلاة حي الفلاح ترك العمل وذهب المسجد. هذا هو طريق السلامة، وهذا هو الحرص على العبادة والحرص على الصلوات الخمس والحرص على الجماعة. بعض الناس يتهاون في الصلاة، من الناس والعياذ بالله من لا يصلي ولا يركع في بيته، حتى الفرائض ما يصليها في بيته والعياذ بالله. ومن الناس من يصلي صلوات ولكنه يتهاون في الجماعة ويتساهل في أمر الجماعة. والإنسان الموفق هو الذي يحرص على أن يراه الله حيث أمره ولا يراه الله حيث نهاه، أن يراك الله عند الأوامر ممتثلا مستسلما منقادا فاعلا، ولا يراك عند النواهي مخالفا عاصيا واقعا في المعاصي، والله تعالى مطلع عليك ولا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. فالإنسان يراقب الله ويتقي الله ويفعل ما أمره الله به، ويكون عند الأوامر ممتثلة وعند النواهي مجتنبة، فيراه الله عز وجل حيث أمره ولا يراه حيث نهاه. هذه هي الثلاثة الخصال التي وصفها الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. فالذي يكون فيه هذه الصفات يجد حلاوة الإيمان في قلبه، وليس كل يجد هذه الحلاوة، ليس كل يجد هذه الحلاوة، وإنما يجدها من وفقه الله واتصف بهذه الصفات الثلاث. وأسأل الله عز وجل يوفقنا جميعا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا من يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.